طيب عندما نسأل بسم الله عندما نسأل أهل السنة وسط في باب أسماء الدين أو أسماء باب أسماء الدين والإيمان بين من ومن بين المرجع الجهمية والحرورية والمعتزلة السنة. وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من ومن بين الرافضة والخوارج. وفي باب أفعال الله جل وعلا حيث تقديره بين القدرية والجبرية. وفي باب الصفات المعتزلة والأشاعرة جميع كلهم جعل أجم قسم آخر بين المعطلة والممثلة. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق السماوات على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى جملة من صفات الرب جل وعلا من الكتاب والسنة، بعد ذلك أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أن يبين أنه يجب اعتقاد كل ما أخبر الله جل وعلا في كتابه، مع اعتقاد ذلك يجب اعتقاد أنه لا تناقض بين صفات الله جل وعلا التي أخبرها الله جل وعلا في كتابه أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مراد من هذه الفقرة. وذلك قال الإيمان وما قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان ما أخبر الله في كتابه، فكل ما كان موجودا في كتاب الله جل وعلا فإنه يجب اعتقاده ولا يجوز رد شيء مما في كتاب الله جل وعلا، وهكذا بما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أجمع عليه سلف الأمة. وهذه الأشياء ربما يكون في ذهن الشخص أنه يظن أن هذه الآية تعارض الآية الأخرى أو أن هذا الحديث يعارض الحديث الآخر، فلا يجوز أن يرد حديثا ما وآية ما لأجل أنه يظن أنه يعارض حديثا آخر، هذا لا يجوز. بل خاصة في هذا الباب الذي نحن فيه وهو باب صفات الله جل وعلا لا يمكن أن تكون صفة ما تعارض صفة أخرى، لا يمكن هذا. فيجب اعتقاد هذه الصفات كلها على نمط أهل السنة والجماعة بدون تحريف ولا تعطيل ولا تفيل ولا تمثيل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا لهذا الأمر مما قد يظن عند بعضهم أن فيه تناقض في إثبات صفات الله جل وعلا، وذكر هنا صفتين من صفات الله جل وعلا الذي قد يظن بعضهم أن بينهما تناقض وتعارض وأنه لا يمكن إثباتها معا كما أثبت الله جل وعلا في كتابه، وهما صفة العلو وصفة المعية. فصفة المعية عند كثير من الناس أو صفة العلو عند كثير من الناس يظن أن بينهما تعارضا، فهو ينفي إما أنه ينفي صفة العلو لاعتقاد أنه معنا ويظن الآيات التي فيها المعية ترد الآيات التي فيها علو، أو يأخذ العلو ويرد الآيات التي فيها المعية. فالمصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام هنا يريد أن يقرر أن علو الرب جل وعلا لا ينافي معيته ومعيته لا تنافي علو الله جل وعلا، فهو كما أنه فوق سماواته كذلك هو معنا بعلمه، فهو معنا بعلم. فصفة المعية ثابتة وصفة العلو كذلك ثابتة ولا تعارض بينهما. قال المصنف رحمه الله: من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم كما هم عاملون، كما جمع بين ذلك، كما جمع الله جل وعلا هاتين الصفتين وهما العلو والمعية في آية واحدة، هذا يدل على أنه لا تناقض بينهما وأنه لا يكون بينهما تعارض أبدا، وإلا كيف الله يجمعهما في آية واحدة. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ما يعرج فيها ومعك أينما كنتم الله ما تعمل البصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، هنا المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يشير هنا سبب ظن بعضهم تعارض هذه الآيات، وهو أنهم ظنوا أن المعية هنا تفيد الاختلاط وأنه معنا بذاته، أن إذا قيل أنه معنا أنه معناه سيكون أنه معنى بذاته أنه مختلط بنا وممتزم بنا، هكذا ظنوا. فقال إذن معنى هذا أنه ليس في السماء، هذا ما هو صواب أبدا. قالوا ليس معنى قوله ومعكم أنه مختلط باللغة، أنه مختلط بالخلق. فإن هذا، أي هذا فإن هذا الإشارة إلى هذا المعنى وهو الاختلاط بالخلق، فإن هذا الاختلاط بالخلق لا توجبه اللغة، تقول أي لا تلزمه اللغة، أي لا تلزمه اللغة، أي فليس معنى قوله، أي فليس معنى قوله وهو معكم أنه معكم أنه مختلط بنا، أنه معكم أنه وهو معكم أنه مختلط بنا، وإن كان وإن كانت المعية، وإن كانت المعية قد تفيد الاختلاط في بعض الأحيان، وإن كانت المعية قد تفيد الاختلاط في بعض الأحيان، ولذا لم يقل المصنف لا تجيزه اللغة، ولذا لم يقل المصنف لا تجيزه اللغة، بل قال لا توجبه اللغة، بل قال لا توجبه اللغة. والفرق بينهما ظاهر، والفرق بينهما ظاهر، الفرق بين العبارتين إذا قلنا لا توجبه اللغة وبين لا تجيزه اللغة، وش الفرق بينهما؟ عند من أسأله؟ عند من حتى ننظر هل فهم ولا لا؟ عندك أخانا سألك، ها هذا اللي طيب، إيش الفرق بين لا تجيبه ولا تجيزه؟ فإن الأشأه الراس وهو عالم بهذا المذهب لم يقل لا تجيزه، قال لا تجيبه، قلنا هذا فائدة لا ما عدل عن هذا إلا لهذا الذي أشرنا إليه، ما هو؟ لو قال هنا لا تجيزه معناه أنها ما ستأتي أبدا معنا معكم أنه مختلف من القوم، ما ستأتي في لغة العرب، هذا يكون معنا ظاهر، ها؟ لا يعني لا، إذا قال نعم، إذا قال لا تجيزه تمنعه، ما يمكن يقول أن تأتي، لو قال تجيزه لم يقل لا تجيزه، فإن قال معنا لا تجيبه أي لا يلزم. فإذا قيل أن فلان معنا أو أن الله مثلا الله جل وعلا معنا، لا تجيب اللغة أنه معنا أي مختلط بنا. وإذا قلنا مثلا هذا في الأشياء التي ترك المثال في الله، في الأشياء التي مثلا أخرى، لو قيل فلان مثلا معنا، فلان معنا هذا لا يلزم في لغة العرب أنه معنا أي مختلط إيش بنا، لكن هل يمكن أن يراد المختلطون في بعض الأحيان؟ نعم، هذا معنى الذي أريد أن أشير إليه، يمكن. وذلك مصنع قال لا تجيز، لم يقل لا تجيز اللغة، يعني قد يأتي معنى هذا الاختلاط. ولكن انتبهوا أن أصل معنى في لغة العرب تفيد مطلق المصاحب مقارنة، أصل معنى في لغة العرب أو المعية تفيد مطلق المصاحبة والمقارنة، وهذه المصاحبة المقارنة يفسر السياق، يعني لا يستطيع قال معنى المصاحبة هنا معنى يفسر السياق. معنى ذلك ننظر في هذا المثال الذي فيه هذه المعنى، فهذا المثال الذي فيه قد يفسر المصاحبة معنى الاختلاط، وقد يفسر معنى النصر والتأييد، وقد يفسر المصاحبة يعني بمعنى أنه يعني معكم موضوع بينكما، وقد يفسر المصاحبة أشياء كثيرة، وهذا كله ما يعرف إلا بإيش، إلا في المثال الذي فيه هذه الجملة. مثلا لو قلت لكم مثال، مثلا لو قلت لكم الآن الماء مع اللبن، الماء مع اللبن ايش معنى، ايش في الان معنى مع في لغه العرب لا يتغير معناه، هو مطلق المصاح المقارنه، لكن في هذا المثال صار لها مقتضى، ما هو مقتضى في هذا المثال؟ انا مختلط هنا الان اختلاط، اذا ولذلك وصلنا لهذا اللي نحن ندور حوله، وصلنا ما قال جيزو، نعم قد تجوز مثل هذا المثال، هذا ما الاختلاط فقط، اذا قد تاتي معنى الاختلاط، لا يقال ما تاتي معنى، قد تاتي معنى الاختلاط، لكن لا نقول ليس معناها الاختلاط، معناه مطلق المقارنه المصاح، لكن الاختلاط هذا مقتضاها، هناك فرق بين المعنى وبين مقتضى، إن شاء الله سيأتيكم هذا في الحموية أو في غير هذا الكتاب، لكن أول اجعل هذا في ذهني فقط، أن هناك فرق بين المعنى والمقتضى، المعنى شيء مقتضى شيء آخر، معناها هو شيء واحد ما هو، معنى المعية شيء واحد ما هو، ها؟ مطلق المقارن، انتبهوا هذا اكتبوه، معنى المعية هو مطلق المقارن والمصاحبة، هذا معناها، ولا يتغير معناها، معناها هو مطلق المقارن والمصاحبة، ولكن مقتضاها هذا الذي تغير، مقتضاها ما يمكن تعيينه إلا بالنظر الجملة التي فيها. قد يكون معنى الاختلاط، قد يكون بمعنى نصر التأييد. لو قلت مثلا لولدك أو مثلا لأحد إخوانك وأنت مثلا بعيد وهو يخاف مثلا من السوق، تقول يا فلان يا ولدي ذهب إلى السوق وأنا معك، إيش تريد أنا معك؟ لو قلت أنا معك معناه بغض النظر صح، لكن هذا المثال إيش يقتضيه؟ لو قلت أنا معك ذهب إلى السوق يعني ما أنا معك، إيش معناه؟ معنى أنا سأراعيك، أنا سأدافعك، ما أحد يعني سيتعرض لك، لا تخف، أنا معك، معنى أنا سأراعيك، ما أحد سيكلمك. ظهر الآن إذن معنى هذا غير معنى الماء مع اللبن، هذا الاختلاط. أنت معي يا أخوان هكذا، هذا الاختلاط وهذا معنى آخر. إذن فمعنى المعية الخلاصة هذا إن شاء الله سيأتي أوضح من هذا، لكن الذي أريد أن أقول أن معنى المعية غير مقتضاه، معناها شيء لا يتغير وهو مطلق المقال المصاحبة. والأمثلة كلها في معنى يصح، نقول معنى أنه صاحبة وقارنة، هذا معنى فيقل معنى. وهذا المصاحبة قد يكون معنويا، معنى نفسه مثلا شخص في أبعد البلدان تقول إنه معي باعتبار إيش؟ في العقيدة، في المنهج، لأنه معك في هذا، في هذا اللي أنت فيه. وربما شخص مثلا ما هو عقيدة، مثلا أنت في حرب ومثلا في حديد يحارب، أنت مثلا تحارب هنا وتقول فلان هو معي، الجهة الفلانية يعني معنى، معنى هذا أنها تؤيدك تنصره. ظاهر يا اخوان، اذا الذي يريده معاني مقتضاه يختلف، لكن معناه هو واحد، هو مطلق المقارنه المصاحبه. واذا قال المصنف هنا لا تجيب اللغه، هذه معنى هذه شعب، هذه مقتضاه يختلف، مقتضاه يختلف يكون بحسب السياق التي فيها، مقتضى المعيه يكون بحسب السياق اللي فيها. واه، ونحن كما يقول شخص نقول هذا حتى لا يقال بين القران تناقض. تنبهوا، مثلا الله جل وعلا قال ألم يعلم، يعني الآية التي فيها ما يكون نجد ثلاثة إلا رابعهم وهو معهم إنما كانوا، هنا قال هو معهم. نحن نقول ما معنى معه هنا كما أشرنا إليه، ما معنى معناه هنا؟ أولا هذا مقتضاه المعية، العلم مقتضاه، لكن ما معناه أولا؟ ها؟ معموغ المقارنة الصاحب، معناه أنه معي، معناه أنه صاحب قارنة. طيب ما هو مقتضاه هذا؟ العلم، أنه معهم بعلمه، ظهر يا أخي أنه معهم. إذن في هذه الآية يذكر أنه مع الناس جميعا، إيش؟ أنه معنا جميعا بعلمي. إذن لما قال معنا جميعا علم أن مقتضى هذا يكون بعلمي ويحاط من قلبي، يحاط تدبير، هذا قد تقدم معنا هذا. لكن لما قال في موسى وهارون إنني معكم أسمع وأرى، تنبه، قال إنني معكم أسمع وأرى. الآن في موسى معنى كما قلنا لا يتغير، معنى المطلق المرسل، لكن ما مقتضاها؟ النصر التأييد، هذا المقتضى. إذن هو الذي اختلف، وإنما المعنى نفس المعنى. إذا لو قلنا أن معناها واحد كما يقول أولئك أنا مقتضي القرآن، لكان بين القرآن إيش؟ تناقض. ليش؟ لأن الله يقول في آية يقول أن أنه معنا جميعا، وهنا يقول مع موسى هارون فقط، وليش طيب ما هو معنا؟ سيكون هذا إيش؟ على القول أن معنا سيكون بين القرآن تناقض كما يقول شيخ الإسلام. إذا لا بد تعين لنا حتى لا يقف القرآن تناقض، فنقول أن معناه نفس ما يقول القرآن، لكن ذاك له اقتضاء خاص له وهذا اقتضاء خاص له. ظهر الآن، مثلا الآن لما قال لا تحزن إن الله معنا، ما هو مع كفار قريش؟ هل لما يقول الله معنا معناها معكم فقط دون ايش؟ اعدائك بدون كفار قريش. اذا نقول انت ذكرت في القران ان مع الناس جميعنا معهم، كيف يكون هذا؟ ها؟ نقول المعنى انه يمعن في القران، لكن هنا اقتضاؤها ليس كاقتضاء ذاك، ذاك كان بالعلم واحاطه، وهذا معناه بنصر وتأييد. وفهمت الموضوع ان شاء الله الان؟ طيب نقرا ان شاء الله سيكون اوضح. قال المصنف ها؟ نعم هذا الذي لا هذا الذي تجيه اللغه ما يمكن لا عن هذا نعم في هذا الجيل، هذا الكلام من شيخ الإسلام أحسن، ما من كلام من الرأس. الذي يريد يرجع إلى مجموع الفتاوى توضيحها من المجلد الخامس الصفحة 497، عن هذا الخلاصة التي ذكرنا إن شاء الله مفهومة يا أخوان. الآن مسألة المجلد الخامس صفحة 497، صفحة مجلد الخامس صفحة 97 و400، وهكذا أيضا مدارج السالكين المجلد الثاني 54، مجلد الثاني 54، وهكذا في مفسر الصواعق في كثير من كتب القيه رحمه الله يشير الى هذا، وان معاني المعيه مختلفه، ولا المعاني معنى الواحد لكن مقتضاه اللغه المختلف الذي يكون في شيء من الاختلاف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس معنى قوله معكم انا مختلف بالخلق، فان هذا لا تجيبه اللغه، بل القمر آية من ايات الله، انتبهوا، بل القمر آية من ايات الله، وهو من اصغر المخلوقات، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر اينما كان. تقول العرب هكذا سافرت والقمر معنا، يعني مسافر امشي والقمر دائما هو معنا، ايش معنى؟ معنى انه مختلط به جنبه بلا شك، هذا فوق السماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك مع ربوبية جل وعلا. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ما يحتاج أن نؤول نتعب أنفسنا، ولكن يصان هذا الاحتياج فقط، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة من يحفظ بيت اللامية يا إخوان في هذا المعنى. وجميع آيات الصفات أمرها حقا نقل الطراز الأول وأرد حدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، هذا اللي تحتاج إلى دلالة فقط. أنا تصون هذا الظن الكاذب تقول أنه في معناه ربما كذا ربما هذا الممنوع فقط، أما الأدلة ظاهرة ما تحتاج إلى شيء من هذا. ولكن يصنع عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله وتقله، تظله ظاهر أو تقله أي تحمله، أما تظله ظاهر أنها تكون ظل له، أما أو تقله أي تحمله. من الذي قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ أبو بكر الصديق وأيضا صاحب عمر بن الخطاب لما سئل في قوله وفاكهة وأبا ما معنى أبا، قال أي سماء تظلني وأي أرض ما معنى وأي أرض تقلني هنا أي تحملني، أحسن حتى إذا قلت سحابا أي حملت، قال إذن معنى تقلنا تحمله. قال مصنف هذا باطل إجماع أهل العلم، فإن اللغة تقدم معنا أنه ليس في السماء هنا في ظرفية، إن معنى على أو سماء عن علو هذا تقدم، وهذا باطل إجماع أهل العلم، فإن الله قد وسع كرسيه سماوات الأرض ها؟ فإن وهذا باطل إجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه سماوات الأرض. طيب أسرع بعض الأحيان لكن نعيده. قال وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال هراس صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله واستوائه على عرشه بائنا من خلقه، تقدم اللفظ بائنا من خلقه، كما أخبر الله في كتابه وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد ومشدد النكير على من أنكر ذلك من الجهمية المعتزلة المتبعة من الأشاعرة. ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان واتصال بظهوره واتصال نوره. إذن مقتضاه هنا ما هذا ظاهر فسأل الرأس مقتضاه لما أقول معنا إيش تريد معنا؟ معناه جنبه ولا كيف؟ أي أن نوره معه وهو يظهر له دائما، هذا معنا إذن معه مقتضاه هنا أما معناه ذلك. قال اتصال نور، فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر، فإذا جاز هذا أي كونه معه وهو معهم وهو بعيد عنه فوق السماء وهو من أصغر مخلوقات الله، فأفلا يجوز بالنسبة ذلك إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة؟ هذا كلام جميل جدا، لذلك نقل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد، والذي هو شهيد المطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه كأنه بندقة في يد أحدنا، بندقة نوع من أنواع الثمار، وهذا من باب أهل السنة يستعملون من باب تصغير الأشياء، وأنا الأشياء بنسبة الله جل وعلا ليس كالشيء يعني حقيرة جدا، ولكنه لم يرد في ذلك لا أثر ولا حديث، فالأولى تركها. أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عالٍ عليهم بائنا منه مع فوق عرشه؟ فلا يجوز هذا أيضا لمن هذا شأنه الله جل وعلا أن يقال إنه فوق عرشه وهو مع خلقه، فلا يجوز هذا. إذا جاء هذا في القمر ما المانع في الله جل وعلا إنه مع خلقه مع كونه عالٍ عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بلى، يجب الإيمان بكل من علوه تعالى معيته واعتقادي أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معاني فاسدة، كان يفهم من قوله معكم أنه معية الاختلاط والامتزاج كما يزعم الحلولية، أو يفهم من قوله في سماء أن السماء ظرف الحاوي له معيط به لأن في على ظاهرها أنها تكون على الظرفية، كيف وقد وسع كرسيه يعني كيف يمكن ذلك؟ وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي يمسك السماء والأرض أن تقع الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين لا تدركه أفهم العالمين. إن شاء الله كلام واضح ما بعد في أنا واضح صح أنا نسامة. قال قال شيخ الإسلام وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قرب معيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه في دنوي قليل في علو. ما زال الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه الفقرة يريد أن يبين أنه لا تعارض بين صفات الله جل وعلا، فكل ما ذكر في الكتاب أو في السنة فهو حق على حقيقته ولا يمكن أن يعارض في الأخرى. كذلك ذكر هنا أن ما يجب الإيمان بأن الله جل وعلا قريب مجيب وليس قربه ينافي علوه، ولا علوه ينافي قربه، كما جمع ذلك الله جل وعلا في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مع أنه فوق سماواتي، راك الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. فما قال ما ذكر في الكتاب والسنة، هذه قاعدة عظيمة، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر علوه فوقيته، غربه ومعيته لا ينافي علوه فوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وعلي في كل. من يحفظ يا أخوان بيت الحكم؟ أنا استحفظ بيت الحكم، وهو القريب جل في علوه، وهو القريب جل في علو. لا من يحفظ أخوان البيت؟ حافظ الحكم رحمه في السلم يشير إلى هذا المعنى، أن علوه لا ينافي قربه، هو القريب جل في علوه. من هذا البيت الأول، الشطر الأول صح؟ عن منظومة الحكم جميلة جدا، فيها جمع لكثير مسائل الاعتقاد. شخصي يعني لما يدرس الاعتقاد أحسن يحفظ متنا أو منظومة، حتى إذا مثلا طلب منه مسألة أو سئل ما شاء يتذكرها، وقال حافظ الحكم ويذكر ما شاء. الله المستعان، كم نسينا. قال المصنف رحمه الله تعالى يجب الإيمان ما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه القريب من يدعوه يناجيه، يسمع دعاءه ونجواه ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم الإحاطة. هنا فسر القرب أن معناها العلم الإحاطة، كما قال تعالى قد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قوله هنا ونحن أقرب، اختلف العلماء في القرب هنا، هل هذا القرب فاعله هو الله جل وعلا أو الملائكة؟ فمن أهل العلم من يرى أن فاعل القرب هنا هو الله جل وعلا، وأنه هو الذي قريب من عبده. وقالوا بعد ذلك إن القرب الذي يقال إن الله قريب معناه العلم والمعية، كما ذكر ذلك الطبري رحمه الله تعالى عن عباس، وهكذا أيضا جماعة من السلف رضوان الله عليهم. ولكن أكثر من يقول هذا القول وهو أن القرب هنا قرب الرب جل وعلا ومعناه العلم، كما أشار الهراس هنا أيضا، هم المتأخرون. والقول الآخر هو أن معنى أقرب الفاعل هنا هم الملائكة وليس هو الله جل وعلا. وقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 94 و400، المجلد الخامس صفحة 94 و400، أن هذا هو قول جمهور السلف، وأن القرب معناه هنا هو قرب الملائكة ليس هو قرب الرب جل وعلا، وأن هذا هو الصواب، وأن أولئك الذين قالوا القرب هنا قرب الرب كابن عباس ثم قال معناه العلم قالوا هم أبعدوا النجعة. فالصواب هنا أن القرب هنا هو قرب الملائكة، بدليل قوله تعالى لما قال أن أقرب إليه من حبل الوريد، قال بعد ذلك إذ يتلقى المتلقيان. معنى ذلك أن هذا القرب يكون إذ ظرفية تفيد وقتا ما، أي أن هذا القرب يكون هذا الوقت إذ يتلقى المتلقيان اليمين عن الشمال، وهم ملائكة الموت الذين يساعدون ملك الموت. إذن فلما قيد الله جل وعلا أن هذا القرب يكون بذلك الوقت المعين، علمنا أنه لا يكون هذا المراد قرب الرب جل وعلا. لماذا؟ لأن قرب الرب جل وعلا كائن في كل الأوقات، ولا يكون وقت دون وقت، فالله جل وعلا قريب من عباده في كل الأوقات. فلما قيد في هذه الآية إذ يتلقى المتلقيان في هذا الوقت المعين أنهم قريبون من هذا العهد في هذا الوقت، علمنا أن القرب هنا ليس قرب الرب، وإنه قرب إيش؟ معي قرب الملائكة. فالملائكة هم الذين يكونون قريب من العبد عند موته، وأما الله جل فهو قريب من عبده في أي وقت من الأوقات. مفهوم يا أخوان هذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله أيضا في غير هذا الكتاب هذا، قال هذا هو الصواب. قال بهذا يتبين أنه لا منافاة أصل بين ما ذكر في الكتاب والسنة، هذا اللي نحن ندين حوله، أنه لا منافاة أصل بين الكتاب والسنة من قربه تعالى معيته وبين ما فيها من علوه تعالى وفقيته. أنت تصون فقط هذه الأمور الكاذبة، فهذه كلها نعوت لو على ما يقبله سبحانه ليس كمثل شيء، فليس بينها تعارض. قال شيخ الإسلام قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. هذا الكلام القرآن الذي أنزل على محمد وهو الذي يبدأ من سورة الفاتحة إلى الناس هو كلام الله بعينه لا كلام غيره، ليس كلام جبريل ولا محمد الذي حكى عنه، لا. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله عن كلام الله. من يقول الذي حكى عن كلام مسألة تقدمت، شاعر يقول حكاية علي ولا يقول عبارة أحسن، الذين يقولون حكاية كلابية ولا شاعر يقول إبعار هكذا، ولا أنا الغلطان، ها؟ من هم الذين يقولون عبارة؟ إسماعيل الأشاعرة صح؟ الكلابي يقولون حكاية، قد تقدم معنا هذا. قال: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قال مبتديا لا إلى من قال مبلغ النفس. هذه العبارة قد تقدمت، هو كلام الله حروف ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني. معراب الحروف خبر ليس حسن، أي ليس كلام الله الحروف، لا يقال الذي يكون كلام الله هذه الحروف فقط دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، لا يجوز يقال هذا ولا ذاك. قول المعاني دون الحروف هذا قول من؟ أن كلام الله هو المعنى دون اللفظ، قول الأشاعرة، هذا ظاهر لا شك فيه. ولكن من الذي يقول إن كلام الله والأحرف دون المعاني؟ كلام الله يكون أحرف دون المعاني، ها؟ هذا مقتضى قول الجهمية المعتزلة، ولو لم يصرحوا هذا مقتضى قوله، لأنهم يقولون المخلوق هذه الأحرف هو كلام الله، قال كلام الله هو المخلوق عندهم صح؟ إذا معنى هذه الأحرف التي هي أمامنا إيش؟ هي كلام الله، وأما المعنى ليس هو كلام الله، هذا مقتضى قولهم، أي لازم يقولون ليس ما صرحوا. قال: وقوله جعل قال الشارح: جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله عز وجل موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. هذا قد تقدم شر، هذا واضح شر غاية الوضوح صح إن شاء الله واضح. قال: وقد الذي عنده إشكال سهل يقول هذا فيه إشكال. وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا الكلام القرآن كلام الله هي من باب إضافة الصفة الموصوف. يا أخي أنا عنده الإضافة إلى كم تنقسم؟ الأشياء الإضافة إلى الله جل وعلا بس إلى قسمين، هي إضافة أعيان تقوم بنفسها، إضافة الخلق إلى خالق، وإضافة أشياء لا تقوم بنفسها هذا إضافة صفة إلى موصوف. أحسن هنا يريد يشير هذا. قال: وهي إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم بها حقيقة بألفاظه ومعاني بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة، فليس فيها متكلم معنى خارق الكلام، ما فيها متكلم معنى أنه خارق الكلام. فمن زعم أن القرآن الموجود بيننا يعني ليس فيها، يريد يعني لا يوجد في لغة العرب شخص يقول أنا متكلم عن أن الذي خلقته، ما يوجدها في لغة العرب. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية، أو عبارة عنه كما تقول الأشعرية، فقد قال تقدم مع الفرق بين العبارة بين الحكاية، اذكرون اللي نسيتم اذكرونه صح؟ اذكرونه حتى نعيده. قال: كما تقول الأشعرية فقد قال بنصف قول المعتزلة، فقد قال بنصف، ما الذي قال إن قولهم أشد من قول المعتزلة؟ قد تقدم في اللمعة أن قولهم أشد من قول المعتزلة، شنو عدم لماذا؟ طيب إيش السبب؟ هنا قال الحراس نسق المعتزلة يعني تلاطف معهم كما يقال، شنو عدم من تجدد قال قولهم بل أشد من قول المعتزلة، لماذا؟ لك ما هو السبب؟ المعتزلة نقول نعم هذا صحف الأمام ما يقولون كلام جبريل، يقولون هذا كلام الله، وإذا قلت قال الله يقول نعم أنت صحيح. الأشعر ماذا يقولون؟ هذا مصحف الابن ذي ليس هو كلام الله، هذا عبارة عن كلام، حكاية عن كلام فقط، وأما الكلام الله هذا المعنى فقط، أما هذا كلام جبريل فلان، إذن ما يصلح أن تقول قال الله جل وعلا، هذا ما هو كلام الله يقولون مجانين. قالوا أنه عبارة كما تقول الأشعرية فقد قال نسق المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ المخلوق والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كم عن الصفة القديمة صفة الكلام، كما ظاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت. تقدم هذا صح هنا ولا في تسحموية؟ أنا بعض تقطع هذا، فأظن الدرس تقدم أنه في درس آخر. الله يعين. قال كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت. النصارى ماذا يقولون؟ إن عيسى كلمة الله وروحه، معنى أنه هو عينه هو كلمة الله. وأهل السنة ماذا يقولون؟ إنه من كلمة الله، معنى أن الله قال له كن فكان. ظاهر النصارى أخطأوا في الكلمة وأهل السنة أصابوا بلا شك، ولكن اللي يريد أن إذن ما دام أن قالوا هو من كلمة الله معنى أنه هو الإله عندهم، لأن الكلام من صفات الله جل وعلا. فصار عنده بهذا السبب أن الله عيسى وأمه إلهين من دون الله جل وعلا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى النصارى ضاعوا، يعني أولئك شابه النصارى في قولهم أنهم قالوا إن الكلمة هي التي عيسى، أن مخلوقا ما كلمة الرب وقعت أو صارت في مخلوق وهو عيسى عليه السلام، وهو جسد عيسى عليه السلام. إذ قال بحلول المعاني التي هي صفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة فجعل، يعني خلاص ما يريدنا المصنف أن يجعل قول الشعر كقول النصارى. كيف يكون هذا؟ النصارى ماذا قالوا؟ كلمة الله صفة وقعت في من؟ في عيسى. وأولئك يقولون كلام الله هذا والذي عبر عنه جبريل أو إيش أو محمد معناه وقع في محمد وفي عيسى، فهو الذي عبر عنه، لأن كلام النسائي الله جل وعلا ما يتكلم، هذا كلام النسائي الذي يتكلم جل وعلا يقع في نفس جبريل أو في نفس محمد ويعبر عنه بعد ذلك. واه هذا وجه الشبه بينهما. والقرآن كلام الله حيث يصرف مهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخل عن ذلك أن يكون كلام الله، أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنه يضاف إلى من قال المبتدأ لا إلى من قال ملقى عن المدين. ما الذي يقول أن القرآن أربع قرآنات؟ ابن حزم رحمه الله. والأئمة الذين مثل هذا يقول ما مكتبنا كله يريدون الرد على ابن حزم رحمه الله، وقد أنكر على علماء كابن القيم في النونية وغيرهم، وذكروا أن هذا قول يعني قول أشد من الجهمية من قول الجهمية، ولكنه كما تقدم من الأئمة. وأما معنى قول السلف منهم بدأ وإليه يعز فهو من البدء، يعني بعض الأحيان شيخ الإسلام يشرس من حزم فيقول إنه أشد من الجهمية في مثل هذا القول. قال فهو من البدء معنى أن الله لا يتكلم بابتداء، تقدم معنا ما معنى من ابتداء وإليه يعود، يعني أن الله لا يتكلم بابتداء ولم يبتدأ من غيره، ويحتمل أن يكون من البدوء بمعنى الظهور، بمعنى أنه لا يتكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره، ومعنى إليه يعود أنه يرجع إليه وصفا لأن وصفه القائم به وقيل معناه يعود إليه في آخر زمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في شرائط الساعة. قال شيخ ابن عثيمين وكلا المعنيين صحيح. قال أما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان في الكتب فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها وأن جميعا كلامه هو لا كلام غيره. فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. قال شيخ الإسلام وقد دخل فيه أيضا فيما ذكره من الإيمان به وبكتب الملائكة ورسل الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم كما يرون، يعني ورد في بعض الحديث لفظ عيان وهي شاذة، الحديث التي فرض فيها عيان كلها شاذة، وهم يرون الشمس صحما ليس بها سحاب كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيتي يرونه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قال الهراس تقدم الكلام على رؤية المؤمن لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها، غير أن قوله يرونه سبحانه في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف. قد تقدم معنا هذه المسألة، وهي هل الكفار يرونه في المحشر أو لا يرونه؟ أما هل يرونه في الجنة؟ قد تقدم المسألة صانع يرونه في الجنة الكفار، ماذا قل له؟ طيب أحسن ما يدخلون أصلا الجنة. أحسن. وأما الخلاف في الأرض المحشر هل يرون ولا يرونه؟ من الذين كانوا كادوا يتقاتلوا لأجل هذه المسألة؟ أصحاب البحرين. بتقدم إن شاء الله المسألة هذا حين يجيء الرب لفصل القضاء بينك ويدل عليه قوله هل ينظرون إلا أصحاب البحرين؟ ها؟ ماذا؟ يعني الأدلة ما هي قاضية في هذا أبدا، ولكن يعني ظاهر سلف رضوان الله عليهم حتى ولو قيل إنهم يرونه لا يكون رؤيتهم كرؤية إيش كما قلنا المؤمنين، فرؤيتهم رؤية عذاب، رؤيتهم رؤية عذاب كما قلنا. الله أعلم، نحن ما نسمع علماء حتى نرجع كثيرا. قال كما يدل عليه، لكن الذي يريد يرجع إلى الذي يريد الراجح يرجع إلى مجموع الفتاوى، أتكلم شخصيا بكلام يعني طويل جدا في هذا،
كتبت ها هذا عندك ذكر نعم قد ذكرنا حسن المجلد السادس 85 400 أنا قد علقت المكان لك ما أدري أن علقت المجلد السادس كم السادس 85 400 85 400 إلى ما بعده إلى 507 وذكر الشيخ حسن في هذا المسنادر يعني فوائد عظيمة أنه ما يصلح مثل هذه المسائل الخلافية التي بين أهل السنة انتقاد للناس قال هذا ما يصلح. والعرصات جمع عرصة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه إلى هنا ترى كم بقي كم بقي ها الله أكبر طويلة يعني انتهينا كلام في الصفات إلى هنا
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا